أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. اخواني افسحوا المجال، تفضل تفضل في مجال بعد تفضل. ثانية على حب الزهراء عليه السلام. حديثنا في هذه الليلة سيكون حول قضية التقليد بين ما يتعرض له في الفقه وبين الشبهات التي تثار حول هذه القضية. أول نقطة في بحثنا الليلة هو معرفة حقيقة التقليد. ماذا نريد بقولنا التقليد؟ التقليد كما هو معروف هو أخذ قول الغير بلا دليل. إذا أخبرك أحد بشيء أو أعطاك رأيا مثلا فصدقت به أو عملت به بدون أي مستند، هذه العملية يقال تقليد. إيش؟ لأنها اتباع مباشر. أما إذا محصت مثلا طلبت الدليل، كان تصديقك مبنيا على بينة على دليل، أو عملك بهذا الكلام عن دليل، سبب انقيادك لهذا القول هو أمر خارج عن ذات القول، هذا لا يعد تقليد. فالتقليد هو أخذ قول الغير بلا دليل. الفقهاء عرفوا التقليد بهذا التعريف، قالوا هو الاستناد إلى فتوى الفقيه الجامع للشرائط في مقام العمل، أو مثل بعض المعاصرين قال هو موافقة عمل العام لفتوى الفقيه الجامع للشرائط. فإذا عندنا عدة أمور في هذا التعريف لا بد أن ننظر وندقق فيها. أولا، التقليد مثل ما ورد في هذا التعريف لا يكون إلا لمن؟ الفقيه الجامع للشروط، يعني إنسان مجتهد عالم، وزيادة عن علمه قد ثبتت عدالته، كما في الرواية المشهورة عن الإمام العسكري سلام الله عليه: فأما من كان من الفقهاء فقيه صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. إذن التقليد لا يكون إلا للشخص الذي اجتمعت فيه هذه الشروط. هذا أول نقطة. ثاني نقطة في هذا التعريف التفادة مهمة: التقليد إنما هو في الأمور العملية. شوف مثل التعريف الأول الاستناد إلى فتوى الفقيه في مقام العمل، هنا يأتي الكلام حول دائرة التقليد. هل عندما نقول نحن نقلد المراجع هل هي القضية طاعة عمياء للمرجع؟ نقول لا، دائرة التقليد هي فروع الدين، أصول الدين لا تقليد، بالعكس أصول الدين التقليد فيها مشكل. الأصول الخمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. هذه الأمور يجب وجوبا عقليا على كل إنسان أن يفحص فيها ويبحث فيها، ولا يصح التقليد فيها، لأن التقليد فيها سيكون ترجيح بدون مرجح على أساس التقليد. فإذا دائرة التقليد هي الأمور العملية أو ما اصطلحنا عليه بفروع الدين، يعني المسائل الفقهية. نجي الآن، هل كل المسائل الفقهية فيها تقليد؟ يعني هل أنا أقلد المرجع في كل المسائل الفقهية؟ جواب: التقليد إنما هو في الأمور النظرية، أما الأمور الضرورية فلا تقليد. مثل ماذا؟ طبعا الشيء الضروري بمعنى الشيء الذي علم بانتسابه للدين، أمر علم بالضرورة أنه من الدين. مثل ماذا؟ مثل وجوب الصلاة، مثل صوم رمضان، مثل وجوب الحج، أصل وجوب الحج. هذه الأمور هي أمور ضرورية لا تقليد فيها. لا، تقليد الفقيه وين؟ في الأمور النظرية. أصل الصلاة لا تقليد. نعم، أحكام الصلاة التفصيلية اللي مو كل إنسان يعرفها ولم تثبت بالضرورة، هذه يقع فيها التقليد. فحتى في دائرة العمل ترى ليس مطلقا نقلد، لا، التقليد في الأمور النظرية، نظرية تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى استنباط، إلى فهم. وحتى الأمور النظرية، شوف دائرة، حتى الأمور النظرية نحن نقلد الفقيه في الحكم وليس في الموضوع. كيف؟ يعني مثلا يجي إلى قضية، افترض الفقيه يفتي بحرمة الفقهاء، هذا حكم مخلف له، يقول الفقهاء حرام. ما هو الفقهاء؟ تشخيص الفقهاء. إذا الفقيه بين ما هو الفقهاء أيضا يقلد. شوفوا الروايات، الإمام عندما قال الفقهاء ماذا يقصد؟ شنو هذا الفقهاء المحرم في الروايات؟ هذا أيضا يقلد، هذا ماهية الشيء. هناك مشروب في السوق موجود ومتداول، أنا مثلا ما أعرف هذا فقاع أو ليس بفقاع، وافترض جاء أحد الفقهاء قال هذا فقاع، هنا تشخيصه في هذه الحالة ليس بواجب، يعني لا يجب علينا العمل بتشخيص المرجع في مثل هذه الحالة، خصوصا إذا علم ضعف المستند. يعني لو واحد مثلا يشتغل في هذا المصنع، مصنع نفس هذا المشروب، شخص صاحب خبرة يشتغل قال لا هذا مو فقاع، مو الفقاع الذي شخصه الفقيه، لا الفقيه، هذا أمر آخر، يأخذ بكلام صاحب أهل الخبرة. لذلك تشوفون الفقهاء في الاستفتاءات قليل ما يشخصون، عادة يعطيك الحكم ثم يخبر إن كان كذا فهو كذا وإن كان كذا فهو كذا، ويترك التشخيص لك. فإذا دائرة تقليد الفقيه ليس كما يصور البعض، بعض يجي يقول لك لا ترى مثل ما كان علماء اليهود اليهود يطيعون علماءهم طاعة عمياء، كذلك الشيعة، كل ما يقوله الفقيه هو حكم وحتم ولا لا. الفقيه دوره هو استنباط الحكم الشرعي، ودور المكلف العمل بهذا الحكم كما بين. إذن التقليد مو مثل ما يروج له أنه طاعة عمياء للفقهاء، ما يقوله الفقيه فهو لازلة. شوف حتى تشخيص الموضوعات البسيطة الفقهاء يتجنبونه، لا يشخص. عادة ما يترك التشخيص على المكلف. إذن التقليد كما ذكرنا هو أخذ قول الغير بلا دليل بهذا التقريب الذي بينا. نجي الآن إلى النقطة الثانية في بحث، وهو ما هو الدليل على التقليد. شوف أنت كل المكلفين تقريبا في هذا الزمن يقلدون، كل واحد يرجع إلى فقيه، إلى مجتهد، إلى مرجع تقليد. يجي هذا السؤال، ما هو دليلنا على التقليد؟ لماذا أوجبنا على المكلف العام غير المجتهد وغير المحتاط أن يقلد؟ يقول عندنا ثلاثة طوائف من الأدلة. الطائفة الأولى أو الدليل الأول هي السيرة العقلائية. كيف السيرة العقلائية؟ أنت الآن إذا تنظر في المجتمع بين العقلاء تجد أن السيرة بينهم قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم في كل شيء، في أي شيء، مهما عظمت القضية أو صغرت. أنت تكون تسوق في السيارة تسمع صوت وين تودي السيارة، الدكتور الورشة. عندك مشكلة في الكهرباء في البيت، على من تتصل؟ الكهرباء. عندك مرض، ألم في الجسم، تتوجه إلى الطبيب. هذه سيرة قائمة بين العقلاء، ولا يختلف فيها اثنان أن الجاهل لا بد أن يرجع إلى العالم. حياة الناس العقلاء قائمة على هذا، ومن خالف هذا الشيء لعله يوصف بالجنون. يعني افترض واحد عنده عطل في السيارة وودى السيارة للمستشفى، يقول يكشف على شو، يقول عنه أقل شيء مجنون، أقل ما يقال عنه أنه مجنون. أو واحد مثلا جاب مثلا مهندس معماري وجاب يصلح له الكهرباء في البيت. معروف أن الجاهل بالشيء يرجع إلى العالم المتخصص في هذا الشيء. نحن نقول أن استنباط الأحكام الشرعية والوقوف على مداركها هذا الأمر غير متيسر. مو كل إنسان يستطيع أن يقوم بهذه العملية، يريد حكم شرعي يفتح القرآن ويفتح الكتب ويبحث عن الدليل ثم يفتي. لا، هذا الأمر لا يتيسر إلا للقلة القليلة جدا. لذلك تشوف أناس يصرفون سنين طويلة من أعمارهم 20-30-40 سنة في الحوزة، قد لا يصل إلى هذا المرحلة، كثير 20-25-30 ولم يصل إلى مرتبة الاجتهاد. شو الاجتهاد؟ القدرة على الاستنباط. فمن هنا نقول أن هذه العملية، عملية استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المقررة، هذا الأمر غير متيسر لعامة. أغلب البشر لا يستطيعون هذا الشيء، فلذلك طبقا لهذه السيرة القائمة بين العلماء بين العقلاء عفوا، الذي لا توجد عنده هذه القدرة يرجع إلى من؟ إلى العالم، الشخص المتمكن من هذه العملية. فإذا الدليل الأول وهو أعظم دليل على التقليد هي السيرة العقلاء، السيرة بين العقلاء قائمة على هذا الشيء. حتى لو واحد مو متعلم، نقول عقلاء ولا نقصد علماء، حتى لو واحد مو متعلم، قد واحد مثلا يشتغل مثلا يعمل في بقالة، وتروح مثلا تطلب منه سمك، شايف نبيع سمك أنا متخصص مختصص، أو تقول له مثلا تعال والله عندي مريض، حتى لو مو متعلم، هذا أمر عند العقلاء بما هم عقلاء بغض النظر عن العلم وعن الفهم، أي عاقل يعرف هذا الشيء. فطبقا لهذه السيرة قلنا أن الجاهل العام الذي لا يستطيع استنطاق النصوص واستنباط الأحكام الشرعية منها يرجع إلى العالم. إذن الدليل الأول هي السيرة العقلاء. الدليل الثاني، وهذا الدليل الثاني والثالث، هي بمثابة ليست أدلة مستقلة، إنما هي إمضاء لسيرة العقلاء. الدليل الأول كافي. الآن نعم نحن عنوناها بالأدلة، وإلا هي بمقام الإمضاء للسيرة القائمة. مثل ماذا؟ الدليل الثاني الدليل القرآني، الآية التي بدأنا بها، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، وكل المؤمنين يستطيعون أن ينفروا لطلب العلم، ممكن هذا الشيء؟ لو كل المؤمنين تفرغوا لطلب العلم توقفت الحياة. احنا في الحياة نحتاج خباز، ونحتاج مثلا ميكانيكي، ونحتاج كهربائي، ونحتاج مهندس، ونحتاج دكتور. ما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما ممكن هذا الشيء. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. شوف القرآن قسم، القرآن قسم، قال هناك فقهاء، مجموعة من الناس نفروا للتفقه في الدين وتفرغوا لهذه العملية، ومجموعة من الناس تفرغوا للأمور الحياتية. دور المجموعة الأولى ما هي؟ ليتفقهوا في الدين، وبعد شنو؟ ولينذروا. إذا رجعوا ينذروا من؟ قومه. فالقرآن الكريم هذه الآية أمضت هذه السيرة، قالت أصلاً مو ممكن أن يصبح كل الناس فقهاء ومجتهدين، لا، هذه القضية لو حصلت انتهت الحياة، إنما هذا الأمر خاص بجهة مجموعة مخصوصة من الناس. دور هذه المجموعة هو إيصال الأحكام الشرعية للغير. مثلا أيضا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوف القرآن حث على السؤال، في حال عدم العلم مو تفتي من عندك، لا، ترجع لمن؟ لأهل الذكر. لا تقف ما ليس لك به علم. ما في إنسان يعلم بكل شيء، كل إنسان علم بشيء وخفيت عنه أشياء، هذه طبيعة البشر. ما في إنسان في البشر يعلم كل شيء، فلذلك القرآن أمضى هذه السيرة، قال أن عامة الناس غير متيسر لهم هذا الشيء، فمن الناس من يعلم ومن الناس من لا يعلم. من لا يعلم هذا تكليفه الرجوع إلى من يعلم. هذه هي سيرة وسنة الحياة. الدليل الثالث هي النصوص الروائية التي نصت على هذا الشيء. نفس الحالة الموجودة الآن كانت في زمن الأئمة عليهم السلام، حتى في زمن الأئمة كان هناك من الناس من يعلم بمرتبة فقيه، وكان البعض بل لعلهم الأكثر لا يعلم. لذلك عندنا طائفة من الأحاديث تسمى بأحاديث الإرجاع، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. تفضلوا تفضلوا في مجال بعد، تفضلوا. ثاني على حب الزهراء عليه السلام. أحاديث الإرجاء فيها بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين يجهلون بعض الأمور، يطلبون من الأئمة طريقة لمعرفة الحكم الشرعي. مثلا يأتي واحد الإمام يقول له شقتي بعيدة ولا أستطيع الوصول لكم في كل حين، أنا بعيد ماذا أصنع؟ صار الإمام أرجعه الشخص، عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدين. هذا بعد زكريا بن آدم، ما معنى أرجعه لزكريا؟ لأن زكريا يتميز عن البقية أنه عالم فقيه. مثلا رواية أخرى، الإمام يأتي لأبان يقول له يا أبان اجلس في المسجد وأفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وشوف روايات كثيرة تقسم أصحاب الأئمة، تشهد للبعض بالفقاهة، مثل زرارة ابن أعين، محمد ابن مسلم، بريد وغيرهم من الناس. نفس الحالة الموجودة الآن كانت في زمن الأئمة عليه السلام، كان بعض الناس من العامة وبعض الناس تخصصوا في الفقه وفي فهم أحاديث الأئمة. فالأئمة أرجع الذين لا يعلمون إلى الذين علموا، هذا هو التقليد. فلما واحد يسأل التقليد هذه بدعة وما كنقول له، التقليد كان مطبق في زمن الأئمة عليهم السلام، بل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف النبي صلى الله عليه وآله، كل قبيلة كانت مثلا تدخل في الإسلام شي يصير يرسل واحد من الصحابة الذين أحاطوا بالأحكام الشرعية يعلمهم الأحكام، يعلمهم الدين. هذه البذرة الأولى للتقليد. نعم فيما بعد اختلف التقليد، هذه قضية أخرى، لكن حقيقة التقليد كانت موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. إذن عندنا دليل أساسي ودليل رئيسي عن التقليد، وهو سيرة العقلاء. وعندنا أدلة أخرى اللي هي نصوص قرآنية ونصوص روائية، هي بمثابة الإمضاء لهذه السيرة القائمة بين العقلاء. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. بعض الناس من الداخل الشيعي يطرح هذا الإشكال، يقول نحن لا نحتاج تقليد، ليش أنا أقلد؟ أنا إنسان مثقف، أنا إنسان فاهم، أنا عندي شهادة جامعية، أنا قرأت مئات الكتب، ليش أقلد؟ ليش؟ شنو الداعي إني أقلد؟ ذاك عنده عقل المرجع وأنا عندي عقل، ذاك يفهم وأنا أفهم، إيش معنى أنا أقلد؟ ليش أسلم عقلي بمثل هؤلاء المراجع، وأنا أصلا لعله ما أعرفه. شو نجاوب واحد شي تقول له لا، مثل ما قلنا دليل التقليد ماذا؟ سيرة العقلاء. نقول له سيرة العقلاء قائمة على هذا، على رجوع الجاهل. يقول لك ومن قال أن الدين تخصص؟ سيرة العقلاء رجوع غير المتخصص للمتخصص هو من الأساس. يقول أنا لا أسلم بهذه المقدمة، لا أسلم أن الدين تخصص. الدين لكل الناس، الدين لما جاء كان للجميع، والقرآن خاطب به النبي صلى الله عليه وآله كل العرب، ما فصل فقيه وغير فقيه، وكانوا عامة العرب يفهمون القرآن. وهذه الأحاديث الموجودة الآن الأئمة عليهم السلام ما خاطبوا بها الفقهاء، خاطبوا بها ماذا؟ عامة الناس. واحد لعله مزارع مثلا عامل يجي يسأل الإمام، الإمام يجيبه. مثل ما المرجع عنده القدرة على فهم نصوص الأئمة عليهم السلام، أنا أفهمها. ليش؟ لأن هذا الأمر متيسر. أصلا أنتم معقدينها القضية، لا فيها لا تخصص ولا شيء، بس أنتم سوين سالفة بالموضوع. نقول هذه مغالطة. أولا نعم الدين هو لعامة الناس، لم يقل أحد أن الدين لفئة خاصة. هذه المغالطة هي مو في أصل الدين. نحن لم نقل أن الدين حكر على العلماء والمجتهدين، لا، الدين للجميع. من أراد أن يتدين بهذا الدين تدين، بخلاف مثلا اليهود. اليهود عندهم اليهودية محصورة في بني إسرائيل، ما ممكن مثلا واحد من غير بني إسرائيل يتدين باليهودية. لذلك ما تشوف اليهود يدعون لدينه، بخلاف النصارى عندهم اليهودية أشبه ما يكون بالقبلية. بس ما قلنا الدين للكل، لكن خلافنا في هالنقطة، احنا مو في أصل الدين، خلافنا في عملية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. هل هذا الأمر متيسر للجميع أو لا؟ لا، غير متيسر للجميع، بل هذا أمر أمور تخصصية لا يقدر عليها إلا من جالس العلماء وقضى أكثر عمره في الحوزة، مو بعض عمره، أكثر عمره في الحوزة، ويلا يصير عنده. هذه الملكة، ملكة الاجتهاد، لا تكون إلا بعد هذه الجهود. هي القضية مو قضية مجرد يعني والله فهم، لا، احنا بنمثل الآن، وأي مستمع سيعرف هل قضية استنباط الحكم الشرعي هي قضية تخصصية أو لا. الفقيه كيف يعمل؟ فقيه الآن بيستنبط حكم شرعي، ماذا يصنع؟ عندنا النصوص، الأحكام الشرعية كلها أو جلها مستنبطة من الكتاب والسنة، أغلبها أدلة لفظية. هذه الأحكام لما يجي للقرآن مثلا، القرآن في الجملة جاءنا بالخطوط العريضة. القرآن مثلا ذكر لنا أصل وجوب الصلاة، ما ذكر لنا مثلا إذا سهى الإنسان بين الركعة الثالثة والرابعة ماذا يصنع، ما ذكر لنا مثلا الأذكار، حالات السهو، أحكام الجماعة، ما ذكر. من وين مستفاد هذه الأدلة؟ من الأحاديث. فأغلب الجهد الفقيه ينصب على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليه السلام. يبس يعني واحد يفتح الحديث ويقول أول خطوة يقوم بها الفقيه تحديد صدور الحديث، بحث صدوري. شنو بحث صدوري؟ انت هذه الاحاديث ما سمعتها من الامام مباشره، مو جاء الامام جنبك وقال لك كذا كذا، لا، هذه الأحاديث بينك وبين زمن صدورها كان 1200-1300 سنة، مدة طويلة جدا. ما الذي يدريك أن هذه الأحاديث صدرت عن الآية؟ علي أساس تقول هذا الحديث قاله الإمام الصادق عليه السلام. إذا تقول قال الإمام هذا الحديث وما عندك بينه، هذا كذب على الإمام، هذا افتراء على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليه السلام. لذلك أول نقطة قبل أن ندخل في الحديث لا بد أن نبحث في صدوره. الأحاديث وين موجودة؟ هي في الكتب. قبل ما نبحث في الحديث نبحث في هذا الكتاب، لأن على سبيل المثال افترض واحد بياخذ حديث من تفسير علي بن إبراهيم القمي، تفسير معروف ومشهور وموجود متداول في الأسواق. أول نقطة يبحث هذا علي بن إبراهيم الثقة الثبت هل عنده كتاب بهذا الاسم أو لا؟ الحين عندك في السوق كتاب اسمه ماذا؟ تفسير علي بن إبراهيم. تبحث عنده تفسير بهذا الاسم أو لا؟ يرجع وين؟ إلى كتب الفهارس. عندنا كتب بعنوان فهرس، فهرس النجاشي، فهرس الطوسي، فهرس منتجب الدين، تشوف هل الفهارس ذكرت مثل هذا الكتاب أم لا؟ يصير بحث. الآن كثير من الكتب موجودة ومطبوعة ومنسوبة إلى مؤلفين وفي حقيقتها غير، نسبتها لهذا المؤلف غير ثابت. مثلا السيد الخوئي رضوان الله عليه لما تعرض إلى كتاب المسائل السروية للشيخ المفيد شكك في نسبته للشيخ، ومطبوع باسم المفيد وموجود في السوق الآن باسم المفيد. السيد الخوئي لا، ناقش هذه النسبة. كتاب الاختصاص أيضا للشيخ المفيد، السيد الخوئي ناقش. هي مو أي كتاب موجود الإنسان مباشرة يقول لا هذا كتاب فلان ويفتح الوقت، لا، لك بحث هل لهذا المؤلف كتاب بهذا الاسم أم لا. افترض رجعنا مثلا إلى النجاشي وجدنا أن لعلي بن إبراهيم كتاب بهذا الاسم، كتاب تفسير، جهت القضية ونحن نأخذ الأحاديث، يقول لك لا، هذا الكتاب المطبوع كيف وصل لنا؟ يبحث هل لهذا الكتاب طريق، يعني وصل لنا بالإجازة كابر عن كابر، أو هذا الكتاب وجاد والله واحد حصل مخطوط في السوق وقام طبعه. يشترط أن يكون الكتاب وصل لنا بطريق معتبر، يعني له سند الكتاب، عليه إجازات العلماء. هذه الخطوة الثانية، افترض واحد حق. ثلاثة، هل هذه النسخة المطبوعة هي النسخة التي وصلت بطريق معتبر؟ الكتاب الآن المطبوع أما مثلا طبعة الأعلمي، طبعة إحياء التراث، مؤسسة أهل البيت، أنت اشتراك أن الكلام الموجود فيها هو الكلام الموجود في المخطوط اللي صفوا الحروف وكتبوا ناس عاديين يصيبون ويخطئون. مثل السيد السيستاني يشترط من مقدمات الاجتهاد العلم بالمخطوطات، يقول أنت مو تفتح الكافي هذا المطبوع في لبنان أو العراق وتأخذ الحديث منه، لا، ترجع وين؟ المخطوط. لذلك تشوف مثلا في كتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رضوان الله عليه عندما يتعرض إلى ترجمة الرواة عنده بحث بعنوان اختلاف الكتب واختلاف النسخ، يقول هذا الراوي في هذا الحديث في نسخة ذكر بهذا الاسم وفي نسخة أخرى ذكر بهذا الاسم. هذا شوف هذا البحث. بعد هالبحث هذا كل هالبحث تجي القضية أنه يمكن أن تعتمد على الكتاب. مثلا إحنا مثلنا بتفسير علي بن إبراهيم. تفسير علي بن إبراهيم القمي إلى يومنا هذا فيه صراع. البعض يقول كتاب معتبر ووصل لنا بطريق صحيح مثل سيد الخوري. البعض يقول لا، لا يمكن الاعتماد على النسخة التي وصلت لنا لأنه لا يوجد طريق لنفس هذه النسخة المطبوعة، وهذا رأي السيد السيستاني. البعض يقول لا، الكتاب والنسخة وصلت لنا بطريق معتبر، إلا أن أحد رواة هذا الكتاب خلط بين هذا الكتاب وبين كتاب آخر وهو تفسير أبي الجارود. فهذا الكتاب المطبوع في الحقيقة هو ماذا؟ تفسيرين، هو تفسير واحد. فيمكن أن نعتمد على الحديث الذي نحرز أنه من تفسير علي بن إبراهيم. الآن كتاب مطبوع عند كتب تفسير علي بن إبراهيم، شوف كم رأي في الكتاب. وهناك آراء أخرى. هذا رأي الشيخ مسلم الداوري من طلبة السيد الفوق. تشوف. انتهت القضية. هذا البحث لا يحتاج لوقت، لا ما انتهت. بعد هذا البحث فقط يجوز لك الاعتماد على الكتاب. اتعال الآن للرواية، نأخذ الحكم من الرواية. هل أي رواية يجوز أن أعتمد عليها؟ يقول لك لا، أنا أعتمد على النص الذي ثبتت حجيته، النص الصحيح. هنا تيجي في الصحة مباني. الصحة مين؟ قضية النص المعتبر الحجة، مو نفس المقاييس. كل مرجع مجتهد عنده مقاييس. مثل السيد الخوئي يرى المدار في الحجية، في حجية النص على الوثوق المخبري، يعني لا بد أن يكون المخبر ماذا؟ ثقة. السيد السيستاني لا مظنه، يقول لا، العبرة بالوثوق الخبري، يعني إذا حصل لنا اطمئنان بالصدور نعمل بهذا الخبر وإن كان في رواده زعف. هذه مباني. هذه المباني وين تحقق؟ في علم الأصول. كم يحتاج لها تحقق؟ شوف كم شهر يحتاج لها. نجي الآن للرواية. أنا مثلا افترض عندي مبنى الوثوق المخبري، يعني لا بد أن يكون كل رواة ماذا؟ ثقات. يجي البحث، هل هؤلاء الرواة من الثقات أو لا؟ البحث، أنا مو لأن فلان أو علان قال هذا ثقة سأعمل بالخبر، لا، أنا بعد مجتهد ولي آراء. يجي البحث، وهذا البحث الوثاقة بحث دقيق جدا. أنا بضرب لكم مثال بسيط. عندنا راوي اسمه عمر بن حنظلة، عنده رواية معروفة في أول كتاب الكافي. هذا الراوي اختلفوا في وثاقة. البعض قال لا يوجد نص على توثيقه البتة، ما في أحد من علماء الرجال قال هذا الراوي ثقة، إذن هو مجهول. البعض قال لا، يوجد نص لتوثيق هذا النص، هي رواية في الكافي. واحد اسمه يزيد بن خليفة يأتي للإمام الصادق عليه السلام، قال إن عمر بن حنظلة أتانا عنكم بوقت، وقت من أوقات الصلاة. شنو أجاب الإمام؟ قال إذا لا يكذب علينا. شوف، هذا نص على وثاقة عمر، الإمام قال لا يكذب، إذن هو ثقة. ثقة إذن هو مو ثقة؟ بعض ناقش قال تعال، أنت منو قال لك هذه رواية صحيحة أصلا؟ تعال أنت اثبت صحة هذه الرواية أولا لكي نسلم بها، لا أكثر من هذا. نفس هذه الرواية عبارة إذا لا يكذب علينا بعض الفقهاء اعتبرها شنو؟ اعتبرها قدح وليس مدحا. لا، لو كان مدحا قال صادق يصدق علينا، لكن قال إذا يكذب علينا يعني في هالمورد صادق، أما في غيره ما نتم. فالبعض اعتبرها جرح في هذا الرجل. هذا راوي واحد. أنت أقل سند عندك في رواية واحدة 4 5 6 7 إلى آخر، هذا الجرح. انتهت القضية؟ لا، كل ما ذكرناه هذا في تحقيق ماذا؟ الصدور، هو رواية تحقيق الصدور. انتهينا الرواية صحيح، عندنا بحث آخر. الآن ماذا نفهم من هذه الرواية؟ هل كل فهم هو حجة؟ لا طبعا. الخطوة الأولى شوف كم علم احتجنا، احتجنا علم الأصول وعلم الرجال وعلم الدراية وعلم التاريخ وعلم المخطوطات. كم علم؟ 5 علوم في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بحث دلالي، ماذا يفهم من الرواية؟ صحيح احنا الحين عرب، نقول احنا عرب ونتكلم اللغة العربية، لكن هذه بقايا اللغة العربية نتكلم، وإلا نحن ابتعدنا عن اللغة العربية بمسافات كثيرة جدا، ابتعدنا عن اللغة العربية. وكل زمن تتغير اللغة. انت تشوف الآن لغة الشباب تختلف عن لغة الآباء والأجداد، لا يزال أحد، لا يزال أحد مجدد، تختلف. هذا اللي صار. كلما ابتعدنا عن زمن النص ابتعدنا عن اللغة العربية وتشعب، فأصبحنا نحتاج علوم اللغة العربية. ذاك الزمان الإمام يخاطب الناس بلغتهم، ذاك الزمن يتكلمون العربية الفصحى. الآن جيب أي واحد يقول لك جملتين عربية فصحى، شوف يرفع المجرور ويجر المنصوب ويخبصها. شوف الخليل بن أحمد يتقلب في قبره. فلذلك لفهم النص نحتاج علوم اللغة. كم علم عندك في اللغة أنت؟ عندك النحو والصرف والبلاغة. بلاغة كم علم هي؟ هي البلاغة 3 علوم: البيان والمعاني والبديع. وتحتاج العلم بماذا؟ بمعاني الألفاظ، قواميس. صارت 7 علوم في المرحلة. ترى لما نقول علم ما نقصد مجرد الاطلاع، لا، يعني لما تريد مفردة تعرف معناها مو تفتح القاموس لسان العرب تقول والله بن منظور يقول كذا، لا. أول شيء تعال بحث، هناك بحث في الأصول بعنوان حجية قول اللغوي، منو قال لك هذا بن منظور؟ أصلا بن منظور أفريقي مو عربي. فلابد يرجع إلى معاني المفردات متى؟ في زمن النص. ذاك الزمن الكلمة شنو كان معناها؟ شوف هذا فقط المفردات. تجي إلى النحو، ترى النحو مو فقط تعرف أنه الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، لا، لابد أن تعرف دقائق النحو. أنت تشوف الآن السنة والشيعة 1400 سنة مختلفون في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. هذا الاختلاف، هل هي وامسحوا برؤوسكم، هل هي وأرجلكم أو وأرجلكم؟ حلة. الطرف الثاني يقول القراءة الأصلية بالنصب وأرجلكم، فبما أنها وأرجلكم تصير معطوفة على شنو؟ على الغسل. يحتاج لها واحد يعرف دقائق النحو، يعرف أن العطف على قسمين، تارة العطف يكون على اللفظ وتارة العطف يكون على المحل، فهذه عطفت على المحل فلذلك منصوبة. احنا نقول لهم حتى وهي منصوبة لا تدل على المسح، هم قالوا لا، إنما هي عطفت على شنو؟ الغسل. اللي يعرف دقائق اللغة يقول العطف على البعيد قبيح في لغة العرب. فالإنسان مو فقط اطلاع على أمور لغوية بسيطة، لا، لا بد من الغوص في اللغة. طبعا هم عندهم تخريج بعد، هم يقولون حتى وإن قرأتها وأرجلكم، يقولون أيضا تدل على المسح. ليش؟ يقولون أرجلكم إنما خفضت وجرت للمجاورة. يجيبون مثال جحر ضب خريب، وخبر جحر ضب خريب، يقول لك لا، لأنه جاور المجرور فجر. فقالوا لا، حتى وإن قلنا وأرجلكم هذا للمجاورة خفضة. طبعا هذه أيضا عليها رد. شوف هذه آية بسيطة، شوف دقائق اللغة فيها. أيضا هناك قضية أخرى، نفس علوم اللغة العربية دخلت فيها الأهواء المذهبية، هذه المشكلة فيها. لذلك العلماء يقولون المجتهد مو لابد يعلم بالنحو، لابد أن يكون شنو؟ مجتهدا في النحو، مجتهدا في الصرف، مجتهدا في البلاغة. الآن مثلا لو تفتح كتاب ابن هشام الأنصاري قطر الندى، لما يتعرض إلى لن، هل تفيد التأبيد أو لا؟ يقول أجمع العلماء أنها لا تفيد التأبيد، وشذ فقط الزمخشري. بعض المحققين يصدقون، يقول ابن هشام في هالمورد كذب. ليش كذب؟ يقول لأنه لو قال أنها تفيد التأبيد بيتورط في العقائد. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لو تفيد التأبيد يصير الله ما يشاف، وتصير عقيدته. فدخلت الأهواء المذهبية وين؟ في النحو، في اللغة عموما. هناك كتاب موجود لمؤلف من المخالفين مو من الشيعة، اسمه القواعد اللغوية المبتدعة. في المقدمة يقول جماعتنا الله يهديهم جعلوا مجموعة من القواعد اللغوية لا أساس لها، فقط لنصرة مذهب. ممثل مثلا بقضية النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. احنا النظر نقول له أكثر من معنى، منها الانتظار، هم قالوا لا، أو النظر بالجوارح، هم قالوا لا. فعل نظر إذا عدي بإلى لا يراد منه إلا نظر بالبصر، هو ناقش بوجه الأنظار فقط من كيس هذا. فالقضية مو مجرد إنسان يطلع على كتيب في النحو هذه المختصرات، لا، لا بد الإنسان أن يجتهد في النحو. وهذه العلوم نفس الشيء، البلاغة، الصرف، كلها نفس. إذن من هنا الإنسان إذا هو مطلع على علوم اللغة يستطيع أن يفهم النص. أنت مو كلام أي أحد، أنت كلام أمير القيس ومعلقات، معلقات سبع تحتاج لها شروح، فكيف بكلام أئمة البيان؟ كيف بكلمات من جدهم صاحب نهج البلاغ؟ إذا مثل هؤلاء الشعراء يحتاجون شراح وشروح، كيف بهؤلاء؟ فلذلك نفس عملية فهم النص تحتاج إلى جهد كبير، وتحتاج إلى سنين طويلة جدا ليحصل الإنسان هذه. زين الآن وصلنا إلى المرحلة الثانية، تحرير دلالة الحديث. انتهت القضية؟ انتهت؟
لا،
أنت مو تفهم هذا الحديث وانتهى. لابد أن تبحث في كل النصوص، هل يوجد لهذا الحديث معارض أم لا؟ هل يوجد لهذا الحديث متمم أو لا؟ وإن كان يوجد معارض، شنو نوع التعارض؟ هل هو تعارض بدوي أو تعارض مستقر؟ وكيف نجمع بين المتعارضين؟ ثم هذا المعنى، بحث آخر يسموه جهة الصدور، هل صدر من الإمام وهو جاد أم صدر تقية؟ كل هذا في حديث واحد في مسألة واحدة. أنت الآن المسألة الفقهية الواحدة بالراحة 7-8 حديث. يجي شخص يقول لك لا، الفقهاء ليس التخصص. احنا هل ممكن أن يقول عاقل هذا الكلام؟ يعني فقط الإنسان لكي يكون فقيها لا بد أن يجتهد في علم الرجال والدراية والنحو والصرف والبلاغة بفروعها الثلاثة والمخطوطات وهل المشكلة. هذا عشان تعرفوا ليش طلبة العلم يقضون سنوات طويلة في الحوزة. شوف هذه شهادة. نقول لا، الفقهاء من أعقد التخصصات، ولا ينفي هذا الشيء إلا جاهل أو مكابر. ما له بعد كل هذا واحد يقول لك متخصص، شنو التخصص إذا تبيني؟ الآن لما نقول دكتور متخصص في فرع من الدين، مثلا دكتور أطفال، هذا علم الآن في الجامعات. نفس النحو الذي يشترط في الفقيه أن يكون فيه مجتهدا، النحو أصبح فيه فروع. والله واحد مختص في هذا الشيء، الثاني مختص في هذا. البلاغة نفس الشيء. شايفين أنت دكتور في الجامعة يدرس مثلا نحو صرف بلاغة وتاريخ؟ لا، شوف الفرق بين التعليم الأكاديمي والتعليم الحوزوي. التعليم الحوزوي والدراسة الحوزوية أعقد بكثير، لذلك الروايات مدحت الفقهاء اللي اجتمعت فيهم هذه الصفات وجعلت لهم مقاما عظيما. الفقيه يضحي بحياته بوقته براحته بأهله بعياله لتحصيل علوم أهله. لذلك عبر عن العلماء بأنهم حصون الدين، بأنهم ثغور المذهب. لذلك الإمام صاحب العصر والزمان جعلهم حجج. فأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى روادها. المراد الفقهاء، هذا مقام الفقهاء عند أهل البيت عليهم السلام. شوف كيف تعامل الأئمة مع هؤلاء، كيف الإمام الصادق إذا دخل مثل أبان بن تغلب يقف له يقول، كيف كانوا يتعاملون مع زرارة، مع بريد، مع محمد بن مسلم. ويكفيك صاحب هذه الليلة، الحسين عليه السلام طلب النصر من الكل، لكن لما وصل إلى حبيب أرسل له رسالة خاصة من الحسين بن علي إلى من؟ إلى الفقيه حبيب بن المدخن. خصوصية في هذا الرجل، هذا الرجل عارف بحقنا، هذا الرجل يعرف من هو الحسين ويعرف من هم أهل البيت عليه السلام. من الحسين بن علي إلى الفقيه حبيب بن المظاهر الأسدي أن يا حبيب لقد خيمنا بكربلاء، لقد نزلنا بكربلاء، فلا تقصر في نصرتنا. وفعلا الإمام الحسين أرسل رسالة خاصة لحبيب تحمل هذا المضمون. ذاك اليوم حبيب كان جالس مع زوجته الأسدية. الأسدية سألت حبيب سؤال، قالت له: يا حبيب رأيت مناما البارحة، شفت منام أنا وأزعجني هذا المنام صراحة، ماذا رأيت يا سدية؟ تقول: بينما أنا في عالم الرؤيا رأيت امرأة تلبس السواد محدودة الظهر معصبة الراس، أقبلت نحوي، فإذا هي سيدتي ومولاتي فاطمة. احنا نسألها نقول: يا سدية شلون عرفتي انها الزهراء؟ اكيد الأسدية نظرت الى حمرة الوادي، اكيد الأسدية نظرت الى ان ضلعها محمي، أكيد الأسدية سمعت آهات الزهراء عندما تمشي. هذه الرواية عن الإمام الصادق أن الزهراء كلما تحركت صرخت من الأمام: ألا من مناد وفاطمة؟ شعرت سيدتي؟ قالت أسدية: بلغي بلغي حبيب أن يخضبا كريمة. يا حبيب ماذا تريد منك الزهراء؟ شو تريد منك الزهراء؟ حبيب قال لها: يا أسدية إن صدقت الرؤيا شصيرها أيام الساعة يا رسول الحسين. وفعلا ما عنها حبيب كلامه إلا رسول الحسين يسلم. ناوى الحبيب الكتاب، نظر حبيب في الكتاب فتغير لونه: مش عندك يا حبيب؟ قال الحسين: خيم بكربلاء ويطلب مني النصر، ماذا انت صانع يا حبيب؟ ايش بتسوي؟ حبيب اراد يختبر الأسدية، قال: ما لنا والدخول بين السلاطين. الرواية تقول الأسدية لطلت على وجهه وصاحت: يا حسين يا حبيب ابن البتولة، حي الله الصوت، يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته بكربلا يقولون، ظل محصور بهلا واخوته بكربلا يقولون، شبل اليمر تبع حط الخيام، ما لنا أصر يا حبيب، عندها أطفال وحرام، شان راح حسين ما يرتفع للشيعة غلام، ترضى لي بالخدر وحسين تسبى نسوته، أنا من مناد وحسين وقى وقفة تتبخي وتخمش
احلى الخدود مفرغه انت ما تنهض بهمه وتطب بيت المعمعه شو تسوي جيب يا ماما يا بيل عمي وخذ هالمجنعه ظل حبيبي عاين لها وقصب هلت دمعته. شقال حبيبي يا شيعة شقال شقال حبيبي انت بتطلع وياي صاح ما يحتاج هالاخوات بطلي من الوني انا عبد ابن الرسول عبد امير ما سمعت صوتك انا عبد ابن الرسول عبد امير داب قلبي من سماء اعتب كربلا خيمه واسمع يقولون جمال الاعادي حاطته
يا حبيب كان يختبئ الاسديه لما رأى منها هذه النخوة وهذا العزم أخبرها أنه سيخرج لنصرة الحسين. حبيب يعرف أن عليه عيونها أرسل عبده مع جواده ينتظره خارج الكوفة واستعد حبيبها للرحيل. سلم على الأسدية زوجته على عياله وتوجه ناحية كربلاء. بعض الروايات تقول هذا العبد كان ينتظر حبيب ينظر إلى جهة المشرق ما يرى حبيب التفت إلى جواد قال والله إذا لم يأتي صاحبك لا أركبنك وألحقك ابن بنت رسول الله سيدي يا حسين حتى العبيد ها يريد نصرتك. جاء حبيب ابن نضال ركب الجواد وإذا بهذا العبد يتمسك بسيدي يا حبيب خذني معك لنصرة الحسين. الحسين الآن في كربلاء ينتظر النصرة وإذا بالغبر من ناحية الكوفة من جايها هذه جيوش بن زياد قال لا هذا عمي حبيب اخرج الاستقبال يلا كلنا نستقبل حبيب. وما حلا ذيك الشمايل يا صوتك صوتك. وما حلا ذيك الشمايل يا طبو كوبل طلع عباس البطال وأولاد أخو يستقبل واقبل لعيد أبو سكنة منه وتسلم رايته مرحبا كل الشهيد وزينب تقله الاسمع وجاء من زينب سلام ومدفوعة الخد سلوش يا وصف عليك يا زينب تركبين على الجمال انا من مناد تقول الرواية حبيب ما إن وصل بجواده وما في نفسه من على الجواد وأقبل يحب ناحية الحسين سيدي يا حسين عبدك وخاتمك بين يديك. الحسين على هذه الحالة وجاء علي الأكبر ايش عندك يا علي الأكبر عمتي زينب
توصل سلامها لحبيب. حبيب بمجرد سمع هذه الكلمة أخذ التراب ونتاه على رأسه. من أنا وتسلم علي ابنة علي؟ أخذ الرخصة حبيب من الحسين وتوجه ناحية خيمة العقيل عليها السلام. السلام عليك يا ابنة أمير المؤمنين، السلام عليك يا أخت الحسين. شكرا. آه لوجدك يا زينب، كأني بك تحملين على الجمال. زينب عليها السلام تعرف بالقضية، قالت وكأني برأسك يعلق على جواب ويزاد في عطاء صاحب الحلم. حبيب ماذا فعل؟ ماذا حسين؟ عظم الله أجورك. ولما كان يوم عاشوراء صلى الحسين عليه السلام بأصحابه، ثم خطب فيهم خطبة، ثم ناول رايته إلى حبيب، وكان حبيب على الميسرة، فما إن تسلم حبيب الراية حتى عاهد الحسين عليه السلام. عاد من حبيب الحسين. شيقول حبيبها؟
ناول حبيب العلم من جب الشفية وهز بيمينه وقال طابت للمنية. ويا حبيب الله ناول حبيب العلم من جف الشفية وهز بيمينه وقال طابت للمنية. عايب حياتي والوطن لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد. موت بمعزة ولا نعيش بطاعة زيد، يا ابن الرسول وطاعتك فرض. والله والله يا ابن بنت النبي لو قطعاني بالسياف والخط وبالنار رقاني، ذروا عظامي بالهوى وتالي شراني. سبعين مرة هالفعل يجري. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي والاهل كلهم فدالك. كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك، والتفت لاصحابه وعبراته قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون. ولا يكون سادتكم بنو هاشم يحملون إلا عقب ما ننفني كل سوية. قل البطل عباس، قل البطل عباس ما ترغاش يمنى، المطلوب أخونا والعرم كلها حرم. وان كان ثار لها الحرب يتقدم علمنا، منشور بيدي واخوتي تمشي بي. قال الشهيد حسين يا مهجة الكرة جد عمنا خلها يا خويا تفوت، الأنصار منا ومنهم يا الأخو تبقى الصف أعمار داري النهار خيامنا تبقى.
عظم الله وجوهكم فحمل حبيب عليه السلام على القوم وكان على كبري سنه يقاتل قتال الأبطال، حمل على الميمنة قلبها ميسرة وحمل على الميسرة قلبها ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبا حتى قتل منهم 60 فارسا وكان آخر من قتله تميمي. عظم الله وجوهكم حتى حمل عليه الحسين بن نمير أقبل حاملا سيفا فاتحا باعا وكمنا إلى حبيب. يا الله عظم الله لكم الأجر، ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله فحمل على حبيب ابن المظاهر شاهرا سيفا فاتحا باعا فضرب حبيب على راسه فنادى حبيب حسين يا حبيب ابن مظاهر قم شيل العلم واظهر يا حبيب ابن مظاهر يا حبيب ابن مظاهر قم شيل العلم وتهرب.